بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في كتاب الصلاة وبالتحديد في بحث الركوع، وقد كنا نتحدث فيما تقدم في واجبات الركوع، فذكرنا أنه يلزم الانحناء بقصد الخضوع، وذلك لأن مفهوم الركوع متقوم بحسب اللغة بذلك، وقد أشرنا لمعنى ذلك في البحث الماضي فلا نعيد. يقع البحث بعد ذلك في فرع آخر، وهو يلزم الانحناء في الركوع بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. أقول عرف الركوع في الاصطلاح بأنه الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولا، لو أراد وضع شيء منهما عليهما وضعا. هذا التحديد للمقدار الواجب هو المشهور، بل قد ادعي عليه الإجماع، وقد استدل له المصنف لاعتبار ذلك في الركوع بصحيحة زرارة المذكورة في المتن. صحيحة زرارة واردة في الباب رقم 1 من أبواب أفعال الصلاة، وهي كالتالي: فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك. قلنا في الدرس السابق بأن دلالتها على المدعى واضحة، فلا نحتاج إلى مزيد تأمل فيها. إلى هنا انتهى حديثنا في الدرس السابق. بقي عندنا في هذا الفرع إشكال وجوابه، نشير للإشكال ونشير للجواب. قد يشكل فيقال بأن بعض النصوص قد تضمنت لزوم الانحناء بمقدار تصل معه الراحة إلى الركبة، فيدل ذلك على وجوب هذا الأمر. مثلا روايات واردة عندنا باب 28 من أبواب الركوع، حديث الأول: صفحة 334، حديث الأول: محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه. هذا طريق، طريق آخر: محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. طريق ثالث: محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. أما بالنسبة للطريق الأول وهو محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، أبوه هو إبراهيم بن هاشم، وقد ذكرنا غير مرة أن إبراهيم بن هاشم لم يرد فيه توثيق من قدماء الأصحاب، وإنما التوثيق الوارد في شأنه توثيق الخاص، توثيق من المتأخرين. فإن بنينا على التوثيقات العامة وقلنا بأن جميع من وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي ثقة، بنينا حينئذ على وثاقة إبراهيم بن هاشم، لأن إبراهيم بن هاشم ممن وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم. أما لو لم نقبل بهذه الكبرى كما هو الصحيح، فعندها لا بد للبناء على وثاقة إبراهيم بن هاشم من البحث عن طريق آخر. قلنا بأن سيدنا الخوئي قال بأن هناك دعوى إجماع على العمل بمرويات إبراهيم بن هاشم من قبل قدماء الأصحاب حكاها السيد بن طاووس. إن قبلنا مقالة سيدنا الخوئي هذا كانت نتيجة ذلك البناء على وثاقة إبراهيم بن هاشم. أما لو قررنا بأن الإجماع مدعى من قبل السيد بن طاووس وليس من قبل قدماء الأصحاب، مما يعني أنه إجماع من المتأخرين وليس إجماعا من القدماء، يصعب حينئذ البناء على وثاقة إبراهيم بن هاشم لو لم نقبل توثيقات المتأخرين. ما يهون الخاطب أن الصحيح عدم الفرق بين توثيقات القدماء والمتأخرين، وأكثر من ذلك أن مرويات إبراهيم بن هاشم من الحسان، وقد ثبت في الأصول أن دائرة الحجية كما تشمل خبر الثقة تشمل الخبر الحسن أيضا، فيمكن الاستناد لمرويات إبراهيم بن هاشم. هذا طريق. الطريق الثاني محمد بن إسماعيل عن فضل بن شادان. ليس في هذا الطريق من يتوقف فيه إلا خصوص محمد بن إسماعيل، وقد ذكرنا غير مرة أنه لا طريق للبناء على وثاقته. بنى سيدنا الخوئي على أن المقصود به هو البندقي النيشابوري، ومن ثم حكم بالوثاقة، لكن ذكرنا غير مرة أن الجزم بذلك يحتاج لقرينة بينة وهي مفقودة في المقام، ولذا تقرر منا أن كل رواية وقع فيها محمد بن إسماعيل الراوي عن فضل بن شاذان والذي يروي عنه الكليني غير داخل في دائرة الحجية. عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، مردد أحمد بن محمد بين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وأحمد بن محمد بن أبي عبد الله خالد البرقي، ومقتضى ذلك السعي إلى التمييز، لكن الذي يهون الخاطب أن كليهما في طبقة واحدة وأن كليهما على مقدار من الوثاقة، فلا حاجة للتمييز. النتيجة الرواية محط البحث، لها طريقان معتبران وطريق ثالث للتأمل فيه مجال. عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: وإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك، وتمكن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك فقد أجزأك ذلك. وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك. إذن الرواية تامة الدلالة على المدعى، وبالتالي يبنى على أنها دالة في المقام. المصنف يقول بأننا وإن كنا نلتزم بظهور الرواية في لزوم التمكين، إلا أننا نرفع اليد عن كونه واجبا بقرينة الذيل. قوله عليه السلام: فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، يعني قوله أجزأك ذلك عدم اعتبار التمكين. فيستفاد من ذلك أن ما جاء في صدر الرواية محمول على الأفضلية والاستحباب، يعني أن ذيل الرواية يكون قرينة داعية إلى التصرف في ظهور صدر الرواية، وذاك من خلال حمل صدر الرواية على الاستحباب. فيستفاد أن اعتبار تمكين الراحة إنما هو مستحب وليس واجبا. تعرض المصنف بعد ذلك إلى فرع ثالث، أقول: يعتبر في الركوع الطمأنينة، يعتبر في الركوع الطمأنينة في الركوع بمقدار الذكر الواجب، وقد ادعي على ذلك الإجماع، من غير واحد من أصحابنا كالمحقق الحلي قدس سره الشريف في كتابه المعتبر، والعلامة الحلي رضي الله تعالى عنه في كتابه المنتهى، بل قد ذكر أن العمدة في الاستدلال على المدعى هو الإجماع المدعى. وقد أشار صاحب الحدائق قدس الله نفسه الطاهرة إلى أن الأصحاب لم يذكروا دليلا على المدعى من النصوص، وكأن ذلك يشعر بانحصار الدليل في خصوص الإجماع. على أي حال، قد استدل المصنف حفظه الله للمدعى بصحيحة الأزدي المذكورة في المتن، صحيحة الأزدي واردة في الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض، الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض، ما حضرنا ويانا الوسائل. على أي حال، فإذا ركع فليتمكن، هكذا ورد التعبير، فإذا ركع فليتمكن. أقول دلالة هذه الصحيحة على المدعى واضحة جدا، لأن التعبير الوارد فيها بقوله عليه السلام إذا ركع أو فإذا ركع فليتمكن يفيد شرطية التمكن في تحقق الركوع المأمور به، مثل قوله إذا صليت فاستقبل، فإنه يدل على شرطية الاستقبال في أثناء الصلاة. وبعبارة أخرى، إن في قوله عليه السلام فإذا ركع فليتمكن ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون هذا التعبير محمولا على الوجوب النفسي المستقل. الاحتمال الثاني أن يكون هذا التعبير المذكور محمولا على الجزء الضمني في الصلاة. الاحتمال الثالث أن يقال بأن هذا التعبير يشير إلى شرطية التمكن في تحقق الركوع. لا يخفى أننا لو اخترنا الاحتمال الأول أو اخترنا الاحتمال الثاني فلن يكون للصحيح المذكور دلالة على المدعى، إنما يصح الاستدلال بالصحيح المذكور إذا كان الحمل حمل على شرطية التمكن في تحقق الركوع. لو جئنا الآن نحاكم بين الاحتمالات الثلاثة، قلنا بأن حمل الصحيحة على الاحتمالين الثاني والثالث بعيد جدا. إذن لا كلام في دلالة الصحيحة على اعتبار الاطمئنان في تحقق الركوع الواجب كما لا يخفى. إلى هنا انتهى الكلام في هذا الأمر. نعم، قد يمنع من الاستناد إلى صحيحة الأزدي والاستدلال بها دعوى الضعف السندي بأن يقال بأن الرواية ضعيفة السند، ولا يتوهم أحد أن منشأ الضعف هو وجود الأزدي محمد بن باكر، فإن محمد بن بكر الأزدي ثقة وثقه النجاشي. قد يتصور البعض أن منشأ التضعيف هو وجود أحمد بن إسحاق، فإننا نقول بأن أحمد بن إسحاق وإن كان مرددا بين أحمد بن إسحاق الرازي وأحمد بن إسحاق الأشعري، إلا أن كليهما ثقة لا كلام في ذلك. بل يمكن التمييز يمكن التمييز وخصوصا في المقام وعفوا يمكن التمييز وخصه في المقام بالأشعر. لماذا؟ لأن الذي وقع في طريق الصدوق في المشيقة للأزدي هو الأشعر. أكرر، ما دام الأمر مرددا بين الأشعر وبين من؟ وبين الرازي، نحتاج إلى تمييز أي منهما المقصود في المقام. قلت يمكن أن يقال بأن المقصود به في المقام هو الأشعري بقرينة أن شيخنا الصدوق عندما جاء إلى محمد بن بكر الأزدي ذكر طريقه إلى محمد بن بكر الأزدي ونص على أنه مشتمل على من؟ على أحمد بن إسحاق الأشعري، فهذا يكون قرينة على ذلك. إذن ما هو موجب التوقف إذا لم يكن موجب التوقف الأزدي ولا الأشعري؟ أقول إنما موجب التوقف في الصحة يرجع إلى أن أحمد بن إسحاق الأشعري من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، وهذا يصعب أو يصعب أن يكون راويا عن أحد أصحاب الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام كجابوك الأزدي. خب، في مقام الإجابة نقول بأن هذا التوقف يندفع بأنه لا مانع من أن يكون الأشعري من المعمرين حتى روى عن أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، خصوصا حتى روى عنه طبعا، خصوصا إذا لاحظنا أن الأزدي كان من أصحاب الأئمة والكاظم والرضا عليه السلام عليهم السلام. إذن يمكن أن يكون الأزدي من المعمرين وبالتالي لا ضير في أن يروي عنه هؤلاء كما هو بين. إلى هنا انتهى الكلام في دلالة الصحيحة وتماميتها سندا. صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية استدل على اعتبار الطمأنينة في الركوع بصحيحة زرارة المذكورة في المتن. صحيحة زرارة واردة في الباب 3 من أبواب الركوع، حديث رقم 1، باب 3 من أبواب الركوع محمد بن يعقوب الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا هكذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني. نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني. تقريب دلالتها على المدعى من خلال أن المصلي المذكور ما كان يطمئن في صلاته، ولذا عبر عنه صلى الله عليه وآله بنقل الغراب، فيدل على اعتبار الاطمئنان. المصنف قال بأن هذه الرواية لا تصلح أن تكون دليلا على المدعى، هي أجنبية عن مقامنا، وذلك لأن أقصى ما تدل عليه هذه الصحيحة هو لزوم المكث والبقاء في الركوع آنما وترك الاستعجال في رفع الرأس من، ولا يخفى أن هذا أعم من الاستقرار على المدعى، فبالتالي لا لا يكون في المقام دلالة على محل البحث أصلا. على أي حال، فإذا الكلام الآن ها هنا وقد اتضح كما لا يخفى. يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر، وهو عبارة عن ما يتعلق بالإطمئنان أيضا، فذكر لزوم المكث بقدر الذكر الواجب. أقول قد يقال بأنه لا دليل عندنا على اعتبار الطمأنينة في الركوع بقدر الذكر الواجب، بل إن أقصى ما تدل عليه صحيحة الأزدي هو اعتبار الطمأنينة في مسمى الركوع دون الأكثر. اللهم إلا أن يقال بأن هذا القول في غير محله، أجيب فأقول الصحيح أن هذا القول في غير محله، وذلك لدلالة الصحيحة على ذلك بالدلالة الالتزامية. توضيح ذلك، لقد دل دليل على وجوب الذكر، أو قد دل دليل وجوب الذكر، أكرر، قد دل دليل وجوب الذكر على الإتيان بالذكر في الركوع المأمور به، وليس الإتيان به في مطلق الركوع عليه إذا كان الركوع المأمور به متقوما بالإطمئنان وفقا لما تضمنته صحيحة الأزدي بالدلالة المطابقية، لازم ذلك أن يكون الإطمئنان بمقدار يتحقق الذكر الواجب في ضمنه، فلا يكفي المسمى. الحاصل ضم أحد الدليلين إلى الآخر يستوجب اعتبار الاستقرار في الركوع خب نفسه وفي الذكر الواجب في فيثبت المطلوب. الفرع الخامس، قال المصنف يجب الركوع، يجب للركوع أو من واجبات الركوع رفع الرأس، من واجبات الركوع رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما، وهذا يعني أنه لو أتى بالسجود قبل أن يحقق ذلك عامدا حكمنا ببطلان صلاته، وهذا الذي ذكرنا لا خلاف ولا إشكال فيه بين أحد من الفقهاء، بل في كثير من كلمات الأصحاب دعوى الإجماع عليه، وتدل عليه نصوص عديدة عبر عنها صاحب الجواهر في الجواهر بأنها نصوص مستفيضة، وإن كان أغلبها ضعيف السند. على أي حال، يمكن الاستدلال للمدعى من وجوب رفع الرأس والانتصاب بصحيحة حماد المذكورة في المتن. طبعا صحيحة حماد التي تقدمت وقرأناها في الباب 28 من باب الركوع، قرأناها قبل قليل فلا أعيد. على أي حال، أيضا يمكن الاستدلال لذلك بصحيحة أبي بصير المذكورة في المتن. هل صحيحة أبي بصير صحيحة أبي بصير المذكورة في المتن عبارة عن التالي: وإذا رفعت رأسك، خب، وإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك. وإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، تدل على أنه لا بد من القيام، وليس القيام المباشر الهاوي للركوع، لا بد من الانتظار هنيئا. علل ذلك بقوله حتى شنو؟ حتى ترجع مفاصلك. على أي حال، لو أشكل مستشكل فقال: لا يمكن أن نسلم دلالة صحيحة أبي بصير على المدعى. لماذا؟ لأن صحيحة أبي بصير قد اشتملت على بعض المستحبات، واشتمالها على بعض المستحبات يمنع من القبول بها. يقول المصنف: نستفيد من أحد المسالك التي مرت علينا في الأصول في كيفية دلالة الأمر على الوجوب. قلنا بأن هناك دلالة بحكم العقل، هناك دلالة بالواضع، هناك دلالة بالإطلاق ومقدمات الحكمة. فلو قلنا، وطبيعي أنه يترتب على كل قول قول جملة من الآثار، طبيعي لو أننا بنينا على أن المقام مقام تقديم لهذا الطرف على ذاك الطرف، فقلنا بأنه مشتمل على الآداب، اشتماله على الآداب يستوجب رفع اليد عن الظهور، لن تكون صحيحة أبي بصير دالة على المدعى. أما لو قلنا بأن ذا اشتمال الصحيح على بعض الآداب لا يضر بدلالة الرواية، لماذا؟ لأننا نلتزم بأن دلالة الوجوب على الوجوب، دلالة الأمر على الوجوب مستفادة من حكم العقل، والعقل لا يفرق سواء كانت الرواية مشتملة على آداب أم لم تكن مشتملة. تمام المدار أنه إذا رأى اللفظ حكم بدلالة اللفظ على الوجوب. على أي، تعرض المصنف بعد ذلك لأحكام الركوع، وهي جملة من الفروع المرتبطة بالركوع. أول فرع أشار له المصنف قال بالتالي: إذا نسي المكلف الركوع وهوى للسجود، والتفت إلى ذلك قبل أن يدخل في السجود، كان عليه حينئذ أن يعود يتدارك فيركع. زين، يعود ويتدارك فيركع، يركع الركوع ماذا؟ الركوع الذي قد نسيه. طبعا لماذا يعود يتدارك؟ لأنه يأتي بالركوع الفائت لإمكان التدارك. مقتضى قاعدة لا تعاد البناء على صحة صلاته، إذ أن الزيادة الحاصلة في الصلاة وهي زيادة الهوي وزيادة القيام لا تضر بصحة الصلاة، حيث أنها قد وقعت في عقد المستثنى منه، كما يدل على ذلك أيضا صحيحة أبي بصير السابقة أو المذكورة في المتن، وقد بينا ذلك في البحث السابق. طبقا لهذا سوف نقول حينئذ بأنه زيادتهما سهوا لا تضر، لو كانت عمدا كانت ضارة. هذه صحيحة أبي بصير واردة في الباب 10 من أبواب الركوع حديث 3. وعنه شيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وقد ترك الركوع استأنف الصلاة، يعني أعاد الصلاة من جديد. تقريب الاستدلال بها على أساس أن المراد من الركعة في الرواية هي الركوع. رجل ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع، فيكون ترك الركوع مرتبط بالركعة، فيكون إجمال تفصيل بعد الإجمال. يقول المصنف في مثل هذه الحالة يبنى على ماذا؟ يبنى على أن الصلاة صحيحة. ليش؟ لأن الفرض أنه نسي الركوع وهوى للسجود والتفت إلى ذلك قبل أن يدخل في السجود، ففي هذه الحالة تكون وظيفته التدارك باستنادا لقاعدة لا تعاد كما بينا قبل ذلك، كما أيضا يمكن الاستناد لصحيحة أبي بصير التي قرأت قبل قليل. الكلام بعد ذلك في فرع آخر، لو نسي أوائل الركوع قبل أن يهوي للسجود، ففي هذه الحالة هل يعتبر فيها الرجوع إلى القيام والإتيان به من جديد ثم الركوع؟ أقول تفصيل الكلام في هذه النقطة أحيله للبحث القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.